وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الوالي لو أكره السلطان، لو أكره شخصا السلطان، لو أكره شخصا على التولي لولاية منطقة ومدينة معينة، فلأجل الإكراه يجوز له، هذا قلنا فيما سبق، يجوز له أن يتولى تلك المنطقة، إنما الكلام في الملازمات، فإن الولاية لها ملازمات، خذ أموال هذا، احبس هذا، اضرب ذاك، وما شاكل ذلك. هذه الملازمات هل تجوز أو لا تجوز؟ الكلام كان هنا، ذكرنا ثلاثة احتمالات في هذا المجال. الأول الذي ذكرناه للشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة، قال نعم تجوز لكن بشرط ألا تبلغ درجة القتل، فصل بين القتل وغيره. فإذا فرض أن المسألة قتل لا يجوز، وإذا غير قتل فيجوز. هذا كان الاحتمال الأول، وكان هناك احتمالان آخران خليهم بعد ذلك. الآن خلنا نتكلم يا من مع الاحتمال الأول. إذن عنوان جانبي صغير، توجيه الاحتمال الأول. أما بالنسبة إلى الاحتمال الأول فهو مركب من مقدمتين، لعله هذا قلناه فيما سبق. الأولى لا يجوز القتل، الثانية يجوز غير ذلك. أما محاضرتنا من هنا راح تبتدي، أما عدم جواز القتل يعني الدعوة الأولى توجيه فشيء واضح، لأجل ما دل على أن التقية شرعت ماذا؟ لحفظ الدم وحقن الدم، فإذا بلغت الدم فلا تقية. ونص الرواية صحيحة محمد كما دلت على ذلك صحيحة محمد ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، إنما جعلت التقية ليحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فليس تقية. الجزء 16 من الوسائل صفحة 234 الباب 31 من أبواب الأمر والنهي الحديث رقم 1، وهذا شيء واضح لا يحتاج إلى كلام. المهم هو وين المهم؟ هو الكلام في تجويز ماذا؟ الحبس والضرب والأخذ وما شاكل ذلك. وأما بالنسبة إلى جواز غير ذلك فاستدل له بثلاثة وجوه. الوجه الأول التمسك بإطلاق حديث نفي الإكراه، أي حديث رفع عن أمتي ما استكره عليه، فإنه بإطلاقه شامل علما شامل حتى للقتل، ولكن خرج القتل بالمخصص وهو الرواية المتقدمة، فيبقى الباقي حينئذ تحت الإطلاق أو تحت العموم. هنا إطلاق عموم ترى مقصودنا واحد بعد، لا تدقق من هالناحية لم يأثر هذا. هذا الوجه الأول الذي تمسك به قدس صغره. الثاني إن انه لو لم يجز ذلك للشخص المكره، المكره هو منه هذا المكره، المكره هو هذا ابو الولاية الذي استلم شنو يسميه ابو الولاية، هذا لو لم يجز له القيام بذلك اي بما اكره عليه من ضربين وحبسين اللي هي لوازم الولاية، يلزم وقوعه في الحرج، ومقتضى اطلاق قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين، او ما جعل عليكم، واو هي موجودة، في الدين من حرج، جواز كل ذلك. والذي خرج عن القتل خرج بالدليل، ولولاه ايضا لكان داخل. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث الذي تمسك به الشيخ ان نفس الحديث انما جعلت التقيه ليحقن بها هي يستفى، هو هذا الحديث له دلالتان. دلالة أولى إذا بلغ الدم أو بلغت التقية ماذا الدم فلا يجوز، هذه دلالة مسلمة. والدلالة هاي اللي بتمسكنا بها لإثبات ماذا؟ لإثبات ماذا؟ الدعوة الأولى أنه لا يجوز القتل. ويستفاد من هذا الحديث شيء ثاني، إذا لم تبلغ الدم فيجوز. كل ما كان هكذا يستفاد. فحينئذ نفس هذا الحديث، وهي دلالة شو تسميها ما أدري، تسميها مفهومية، تسميها منطوق، هذا سهل نتحرك عليه رجاء. فقد واحد يقول هي بالمنطوق نستفيد ماذا السنة، قد واحد يقول لا ذاك بالمنطوق هذا بال مفهوم. ما دام العركة غير مثمرة دائما احنا لنتعارك، نحاول العركة نخليها للامور المثمرة الذي بيها على اي حال. هذا ما يستفاد من الحديث. هاي ثلاث وجوه تمسك بها الشيخ الاعظم قدس سره، رقم صفحة الان راح اعطيه ان شاء الله تعالى، عنوان جانبي صغير، جواب الوجه الأول. أما بالنسبة إلى ما أفاده في الوجه الأول فالإشكال عليه واضح. الوجه الأول هو ماذا؟ الوجه الأول هو التمسك بإطلاق حديث نفي الإكراه. فالجواب عليه هو أن الحديث مسوق مساق الامتنان على الأمة ككل وليس على الأفراد، وإن لزم ماذا؟ مقابل الامتنان وضد الامتنان بالنسبة لمن؟ إلى الفرد الآخر. إن هذا ليس بامتنان رأسا أو هو امتنان ولكنه ليس حسنا وليس عقلائيا، فإن الامتنان العقلائي هو الامتنان الذي لا يلزم منه إيذاء وضرر الآخرين. فإذا على هذا الأساس الامتنان هو امتنان على الأمة، والامتنان على الأمة إنما يصح ويكون وجيها إذا لم يلزم إدخال الضرر على الآخرين والإيذاء عليهم من قتل، من ضرب، من حبس أو أخذ مال أو ما شاكل ذلك. وهذا شيء واضح. يبقى قد تسأل من أين استفدنا الامتنان؟ شافت قضية ماذا احنا تجاوزناها فيما سبق، من أين استفدنا الامتنان؟ طبيعي هو من يقرأ الحديث رفع عن أمتي هو ينادي بأعلى صوته أنا امتناني أنا امتناني. بس أكو أشياء حتى شنو لو يعلو صوتها لما تريد تطبع إصبعك تقول منين استفدنا منين استفدنا. طبيعة أقول لك هذا ما لك شغل بعد منين استفدنا تجي لك شغل بعد أنت متفقين علي ولا متفقين منين استفدنا ما لك شغل. لكن خفر شيء ويب نشوف ليس من البعيد نستفيد ذلك من رفع أمتي هي رفع 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 نفس رفع لا يستعمل إلا في من في موارد الامتنان. مثلا أقول لك على أنه أرفع عليك شنو أرفع عنك يسموه العقوب المجيء ماذا إلى التعزية أنا عندي تعزية مثلا عندي مجلس وهذا أرفع عنك أرفع ماذا هي أرفع ما تصير إلا عادة هجي مضافا أمتي استدري كل واحد واحدة واحدة يولا ثينات لما ينضم هذا مو بعيدهم كل واحد واحدة واحدة. فإذا من كلمة رفع ومن كلمة أمتي نستفيد ماذا الامتنان. فالحديث حديث امتناني ولا يحسن الامتنان فيما إذا استلزم من الرفع في مورد إدخال الضرر والإيذاء على الآخرين. ومفروض محل كلامنا ماذا أن الامتنان على هذا الشخص من هو هذا يا شخص هذا هو هذا المتولي الذي تولى الولاية ووكلها من قبل السلطان هذا رفع الإكراه عنه وتجويز الولاية له يستلزم من ذلك ماذا إدخال الضرر على الآخرين بحبس بضرب بما شاكل ذلك من أخذ مال وهذا امتنان ليس بحسن إما ليس بامتنان أو ليس عقلائيا وليس حسنا. والشيخ رحمة الله عليه الشيخ الأعظم كان ملتفتا إلى ذلك أي صحيح لكنه قلت ماذا امتنان بذلك المعنى الحقيقي ماذا لا يتصور الامتنان بذلك المعنى لأن الامتنان بذلك المعنى إنما يتصور في قاعدة لا ضرر طبيعة كفنا إنما يتصور فيما إذا فرض على أنه كان مصلحة ماذا تعود نفع يعود علما إلى الشخص ويريد يتنازل عنا مثل إنت للمجلس تجيني بمصلحة مصلحة شنو هي المصلحة إلي إما تكفير السواد الناس يقولون الشيخ شخصية أو أنا محتاج هو ماذا إلى مجيئك أو أما إذا لا تغير حجر عن حجر مجيئك وعدم مجيئك شنو واحد أصلا ما أقول لك رفع ولا أقول لك شنو. فإذا الله عز وجل حيث على أنه لا تعود إليه مصلحة فالرفع حينئذ لا معنى له فالرفع بالمعنى الحقيقي إذا أريد والدقي لكنه الرفع على المستوى ماذا المفاهيم والمستويات ماذا العقلائية والعرفية وبالتالي ماذا نحو تخفيف على العبد ولو مراعاة ماذا لمصلحته بهذا المعنى لا بالمعنى الدقي. فإذا هو موجود لكن لا بالمعنى الدقي هسه على أي حال كان المقصود ماذا لا يستلزم شنو ايه هو هذا قاعد يأكد اسمع هسه انا هم ما قاعد احكي الشيخ شي يقول ما قاعد احكي ماذا عن نفسي مو بالإصالة عن نفسي الشيخ ماذا رحمة الله عليه ماذا يقول بعد يبقى حينئذ المسألة هذا الإطلاق بعذر العريض في موردنا في مورد محن يختلف أما الموارد أما تختلف نحن في مثل هذه الحالة نقول على أنه على إطلاق مو بعرضه العريض. الحديث لا يمكن أن يشمل ماذا؟ موارد إدخال الضرر عليه من؟ رفع الضرر عن شخص بالإكرام مع إدخاله عليه من؟ وهذا أصل ليس بعقلائي، واقعا عمل ليس بعقلائي هذا الشيء، ولا يحتمل أن الشارع يريده. هذه القضية هذا يريد نتمسك ماذا بها؟ على أي حال الشيخ ماذا أجاب عن ذلك؟ قال قدس شرطه المكره بإرادته السيئة. المكره من هو المكره؟ السلطان، هو الذي وجه الضرر، هو الذي وجه الضرر على الناس حيث أكره هذا الشخص على أن يتولى أمر هذه المدينة. الذي من لوازم ذلك، من لوازم تولية المدينة ماذا؟ ضرب هذا وحرج ذاك. فما نشأ إنما ينشأ من إرادة المكره، وليس ماذا من إرادة ماذا المكره، يعني هذا الذي تولى. فإذا على هذا الأساس لا يمكن أن يقال إن هذا الامتنان ليس بحسن، حيث إنك تجوز لهذا المكره إدخال الضرر، التولي أن يتولى وبالتالي يدخل الضرر على الآخرين في سبيل أن ترفع الضرر ماذا عنه. هذا ليس امتنانا حسنا. أما إذا قلنا على أنه في الحقيقة هذا الإكراه تحقق بسبب ماذا؟ بسبب إرادة المكره وهو السلطان، فالامتنان حينئذ لا بأس يكون حسنا، يكون حسنا بعد إدخال ماذا؟ إكراه السلطان في الحساب. ويكون المورد نظير السيل الذي يأتي من أعالي الجبال، هو يأتي متوجه علما، متوجه إلى بيت فلان مثلا. فحينئذ إذا الشرع قال لي أنت الذي في جواري هذا البيت الذي يريد أن يأتيه السير، أنا قريب منه، بس أنا الحمد لله قارد عياج ومسوي لي أحراز، بس السير ما قاعد يجي، بس قاعد يجي إلى هذا. إذا قال لي الشرع أنت لا يلزمك أن، لا يلزمك أن، طبعا هو ما أمثل بهذا المثال، أنا أمثل بهذا المثال، أظن هذا المثال ذاكرة بالغشائل. فإذا الشرع قال لي أنت لا يلزمك أن تتحمل ماذا؟ الضرر، ما دام هو قد جاء ماذا؟ السيل هو جاء إلى بيت فلان، وبإرادة السيل قل أو بإرادة ما أدري من، بالتالي ليس بإرادتي أنا. في مثل هذه الحالة يكون المورد ماذا؟ لا يكون من الامتنان السيء، بل من الامتنان الصحيح. يمتن علي ويقول لا يلزمك أن تتحمل الضرر، لأن الضرر هو جاء متوجها علما إلى ذات الشخص. موردنا أيضا من هذا القبيل، الضرر هو جاء متوجها بسبب، هو جاء متوجها علما إلى الناس بسبب، بسبب ماذا؟ إرادة المكره. وأما المكره فإرادته إلى جنب إرادة المكره هي شنو نقول ماذا؟ ضعيفة ولا شيء. فإذا المورد يكون من الامتنان الحسن. لو قلنا لا يجوز لك أيها المكره أن ماذا تضرب فلانا أو فلان، هذا الضرب نشأ منين؟ نشأ منين؟ من إرادة نفس سلطان المكره وليس من إرادة المكره، حتى تقول هذا من الامتنان ماذا السيء. هكذا أجاب ونص عبارته قدس سره هكذا في الجزء 15 رقم التسلسل، يعني الجزء 2 صفحة 87، قال هكذا: الضرر فيه أولا وبالذات متوجه إلى الغير بحسب إلزام المكره بالكسر. هو قايل بالكسر، مقصود من عدة منه قلنا هنا بحسب إلزام المكره بالكسر يعني السلطان وإرادته الحتمية. هذا عطى التفسير على إلزام المكره فارزة. والمكره بالفتح، مكره من هو؟ هذا الذي تولى المدينة. وإن كان مباشرا يعني هو قاعد يباشر ويأخذ فلوس أو يحبس، إلا أنه ضعيف لا ينسب إليه توجيه الضرر إلى الغير حتى يقال إنه أضر بالغير لئلا يتضرر نفسه أو تتضرر نفسه. انتهى ما أفاده قدس سره هذا ما ذكره الشيخ، وختم الموضوع وختم البحث والموضوع بهذا. سد الملف بعد في أمان الله. نظرك المبارك شنو وفيه؟ إن المكره وإن كان هو قد أراد ذلك، يعني أراد ماذا أراد المكره؟ هو أراد إدخال الضرر على الآخرين بحبس هذا أو ضرب ذاك، لأن هذه لازم كما قال ونعم ما قال. ولكن هذه الإرادة لا تسلب الإرادة والاختيار عن المكره، بل هو بعد يتمكن أن يقول ماذا؟ لا أفعل ذلك. عنده إرادة وعنده اختيار. فإذا إدخال الضرر على الآخرين نشأ لا من بل من افتهمت شنو؟ لا من إرادة المكره فقط، بل من إرادتهما معا، أي إرادة المكره وإرادة ماذا؟ المكره. فإنه باق على الاختيار ومعه ينسب إليه الضرر. ولذلك عرفا هم كذلك، هل أقول لك في الميزان العرف والعقلاء هكذا؟ إذا حبس هذا الوالي الذي هو مكره، إذا حبس أو ضرب الآخرين يعاتبون العقلاء، يقولون له ماذا؟ لما صنعت هذا؟ فإذا أجاب إني مكره على ذلك، يرد عليه ويقال: ما معنى مكره؟ أنت باختيارك فعلت ذلك، بل تحمل أنت الحبس. إذا لم تصنع أنت سوف ماذا؟ تحبس. فلماذا حينئذ توجه الضرر وتدخل الضرر على الآخرين في سبيل دفع ماذا عن نفسك، بعدما كان عندك إرادة واختيار؟ وبهذا يتضح الفارق بين مقامنا وبين ماذا؟ بين سيل الجبل. فإن السيل الجائي من الجبل هو يجيء ومتوجه إلى بيت ماذا؟ إلى بيت فلان. والإرادة ماذا؟ ليست لها الإرادة، إرادة أي إنسان ليست لها مدخلية. فالفعل صدر من صنع الطبيعة إن صح التعبير، إذا ما بمع المسامحة شويون، من دون إدخال الإرادة في الحساب دخلها في مقامنا، فإنه الإرادة لها مدخلية، أي إرادة ماذا؟ المكره. لولا إرادته لما دخل الضرر على هذا الشخص بالحبس أو بالضرب أو بما شاكل ذلك. فقياس مقامنا على ذلك المقام ليس بصحيح، وبالتالي يبقى ماذا يبقى؟ يبقى أنه هذا الامتنان ليس بحسن، لأنه أريد الامتنان على المكره، يعني الوالي الذي هذا بتوجيهه، بتوجيه الضرر علما برفع الضرر، أو بتوجيه علما بتوجيه الضرر إلى الأشخاص الناس العاديين بضربهم أو بحبسهم أو بما هو، هذا ليس امتنانا حسنا، فإن دخول هذا في الحبس ليس من دخول أولى من دخول ذاته، فليدخل هو نفس الوالي ماذا في الحبس. إن قلت إذا الوالي لم يدخل الحبس، إذا لم يصنع فسوف إذا لم يصنع فسوف ماذا يلزم؟ لا يترتب على ذلك فقط وفقط دخول الحبس، حتى تقول الأمر يدور بين من؟ بين دخول هذا للحبس وبين دخول ذاك للحبس، بل سوف ماذا؟ لعله يقتل. فلذلك حينئذ يكون الأولى ماذا؟ أن يمتثل هذا الوالي. إن قلت هكذا قلت هذا معناه الموازنة بين الضررين، وحيث على أنه ضرر الوالي المكره، الشخص الوالي المكره، حيث أنه أكبر فإنه القاتل، فيكون دفع هذا الضرر بإدخاله على الآخرين حسن. هذا هو الاحتمال ماذا في الحقيقة؟ الثالث الذي يأتينا. نحن الآن كلامنا ماذا؟ كلامنا لا ندخل في الحساب مسألة ماذا؟ أولوية وأقوائية أحد الضررين. فلنفترض على أن ضرر الوالي كان ماذا؟ هو حبس فقط، وإلا قلنا هذا الاحتمال الثالث في الحقيقة، ويأتي هناك بيانه إن شاء الله. إذن من خلال هذا كله اتضحت هذه النتيجة، هاي اللي أريده، أن حديث نفي الإكراه يعني رفع عن أمتي ما اشتكروا عليه لا يمكن تطبيقه في موارد حقوق الناس، يعني تجوز بذلك بتطبيق الحديث، تجوز شنو؟ حبس الآخرين، ضرب الآخرين، أخذ مال من الآخرين بحجة أنك ماذا؟ مكره. كلا ثم كلا، هذا في الحقيقة ليس امتنانا حسنا كما أوضحنا. دفعنا الضرر عن شخص بإدخاله ماذا على شخص آخر كما بينا، خلافا لما ذكره الشيخ الأعظم. فالحديث إذن يختص بناء على هذا الذي بيناه، يختص بمن؟ بالحقوق الإلهية. يعني شنو بالحقوق الإلهية؟ يعني إذا أكرهني الظالم على أن تشرب الخمر أو منها القبيل اللي بماذا؟ حرام إلهي، من دون أن يكون ماذا؟ حق بشري. هنا يمكن تطبيق ماذا؟ الحديث. أما إذا فرض على أنه كان في مورد حقوق الناس، فالامتنان بالتجويز له لهذا الشخص المكره في مقابل إدخال الضرر ماذا؟ على الآخرين، هذا ليس امتنانا، أو على الأقل ليس امتنانا حسنا. هذا كله فيما في مناقشتي ما أجاب به السيد الشيخ الأعظم إن شاء الله تعالى. وغدا نذكر إن شاء الله تعالى هم أطع عنوان شيء يسمونه ما تمسك به السيد الخميني لمناصرة الشيخ الأعظم إلى غد. اللهم صل على محمد وآل محمد.